بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واصل إن شاء الله تعالى مع التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت منه وأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. أخرجه البخاري في كتاب الغسل. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. هذا الحديث جاء تحت باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وأبو هريرة رضي الله عنه وراوي الحديث يحكي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه التقى به وهو جنب، فأخذ بيده فمشى معه حتى قعد، فانسل أبو هريرة رضي الله عنه وذهب إلى رحله واغتسل، وكان عليه جناب، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال في مكانه الذي تركه فيه، فقال: أين كنت يا أباهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا: يا أباهر، يلقبه بأبي هريرة، ويقول له تارة: يا أباهر. فقلت له، أي ذكر له ما حصل له من الجنابة وأنه ذهب ليغتسل. قال: كنت كما في بعض الروايات جنبا، أي كنت ذا جنابة. وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث، كما ورد في القرآن والحديث، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي إحدى روايات أمهات المؤمنين: كنت جنبا. وفي هذه الروايات قال: فقلت له، أي حكى له ما حصل له، فقال: سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. إن المؤمن لا ينجس، بضم الجيم وفتحها، لا ينجس أو لا ينجس. وهذا الحديث دل على مجموعة من الأحكام، منها كون الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن، وكون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة وتحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة. كذلك جواز تأخير الغسل من الجناب، وتعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، كما فعل أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. مشروعية استئذان التابع المتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علم، ذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. الباب الثاني: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد الدخول، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت قراءة القرآن. وقد صرح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد بهذا، حيث روى عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر الحديث. المراد إذا أراد الخلاء بالمد المكان الخالي، وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة، فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول. والخبث فيها الخبث، وفيها الخبث بالضم، الخبث ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف في هذه الرواية، ومعناه ذكور الشياطين. وضبطه جماعة بإسكان الباء من الخبث، ومعناه على هذا يكون الشر، وهو معنى جامع، حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث. فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. وراوي الحديث هو أنس بن مالك، وقد شرفه الله تعالى بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا، حيث كان إذا أراد أن يقضي حاجته قال هذا الدعاء، وفيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. وكذلك أن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاته أو لتفسد صلاة العبد، فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. كذلك الإنسان عليه اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. وقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمؤمن أن يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في جميع الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.